ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا وليس
يعني المحق هو من كان على من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيغ ولا جفا كما عليه الفرق الضالة فإنها زاغت وجفت وقالت إنما جاء في القرآن والسنة أدلة ظنية لا تفيد اليقين فيستبدل بدلها الأدلة العقلية والبراهين المنطقية يقولون أنها لا تفيد اليقين فجفوا وزاغوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر.
ليس هذا النص وقوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة لا ينطبق هذا إلا على أهل الأثر يعني أهل الحديث مراد بالأثر الحديث فهم الذين ينطبق عليهم هذا الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هذا ينطبق على أهل الحديث وأتباع الأثر هم الذين ينطبق عليه هذا الوصف وهذا الاستثناء. نعم.
فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه.
أهل السنة والجماعة والسلف الصالح أثبتوا النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته أثبتوها كما جاءت من غير تعطيل ومن غير تشبيه لم يعطلوها ويجحدوا مدلولها كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم فإنهم مع هذه النصوص لم يعتقدوا ما دلت عليه بل عطلوا مدلولها وأولوها وحرفوها عما جاءت به هذا هو التعطيل ومن غير تشبيه التشبيه هو التنزيل فلا تشبه صفات الله بصفات المخلوقين بل ينزه سبحانه وتعالى عن التشبيه والتنزيل لأن الله نزه نفسه عنه فقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال سبحانه ولم يكن له كفوا احد كفو هو الشبيه قال تعالى فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون فالله لا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته فالواجب إثبات النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه من غير تحريف وتأويل لها ومن غير تشبيه لصفات الله بصفات خلقه وهذا كما في قوله ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهة الممثلة وهو السميع البصير هذا رد على المعطل ودل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه كما يقولون لأن لله جل وعلا أسماء وصفات تليق به وللمخلوقين أسماء وصفات تليق به وإن توافقت في الأسماء إن توافقت أسماء الله وأسماء المخلوقين في الأسماء في الألفاظ والمعنى إلا أنها تختلف في الكيفية والحقيقة فلله أسماء تخصه وللمخلوق مخلوق أسماء تخصه لا تشابه بينها في الحقيقة وإن تشابهت في الألفاظ والمعنى. فالله جل وعلا سميع بصير والمخلوق سميع بصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. المخلوق سميع بصير والله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه سميع بصير لكن لا تشابه بينهما. وإن اتفق اللفظ فالحقيقة مختلفة الكيدية مختلفة. الله جل وعلا له يد له يدان والمخلوق له يدان لا تشابه بينهما. يد الله ويد المخلوق. الله جل وعلا له وجه المخلوق له وجه نثبت هذا لكن ننفي التشابه والتماثل بينها. وهذا هو المنهج السليم أن تثبت الأسماء والصفات لله جل وعلا كما جاءت من غير تعطيل لمعناها ومن غير تكييف لحقيقتها تمثيل لحقيقتها. هذا المذهب الوسط الاعتدال. فقوم غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله من أسمائه وصفاته وقوم غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. وأهل السنة توسطوا فنزه الله عن مشابهة المخلوقين لكن تنزيه ليس للتعطيل نزهوه وسبحوه لكن تنزيه بلا تعطيل وأثبتوا ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم أعد.
فأثبتوا النصوص بالتنزيه
أثبتوا النصوص الواردة في الأسماء والصفات مع تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. نعم.
فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه
من غير تعطيل كما عليه الجهلية والمعتزلة والذين نفوا صفات الله عز وجل ومن غير تشبيه كما عليه المشبهة. ولو قال الناظم من غير تمثيل لأن الذي جاء في القرآن هو نفي المثل ليس كمثله شيء فلو عبر بما عبر به القرآن واختار لفظا يقارب هذا المعنى لكان أحسن. لكن المعنى الذي ذكره صحيح لأن التشبيه فيه احتمال فيه اشتباه لكن التمثيل ليس فيه وهو الذي جاء في القرآن ليس كمثله شيء هو السميع البصير نفى عن نفسه المثل. نعم.
فكلما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات
كلما جاء في الآيات القرآنية من أسماء الله وصفاته أو صح في الأخبار يعني الأحاديث عن ثقات من الرواة فإنه يجب اعتقاده وإثبات ما دل عليه من غير ما فرق بين القرآن وبين السنة لأن الكل من عند الله عز وجل وسواء كانت الأحاديث آحادا أو متواترة لأن فيه من أهل الضلال من يقول أخبار الآحاد لا يستدل بها في العقيدة لأنها تفيد الظن يقولون هذا اصطلاح من عندهم وإلا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد اليقين سواء كان أحدا أو متواتر ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين. أما قوله من يفيد الظن فهذا اصطلاح من عندهم هم خبر الآحاد يعمل به ويعتقد ما دل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله آحادا ولم يكن يرسل جماعات يرسل رسله إلى الناس أحدا، يرسل الشخص الواحد إلى قبيلة أو إلى جماعة فيعملون بخبر هذا الواحد، ولا قالوا أنت واحد ما خبرك يفيد الظن، ما قالوا هذا. فخبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين بلا شك. نعم.
فكلما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث،
صح يعني سواء كان متواترا أو آحادا، المدار على الصحة، صحة السند. نعم.
أو صح في الأخبار عن ثقات،
عن ثقات، عن رواة ثقات. نعم.
من الأحاديث نمره، من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من النظام واعلم.
نعم. نقره كما جاء، نقره كما نمره، نمره كما جاء يعني بلفظه ومعناه، نمره بلفظه ومعناه كما جاء، ولا نمره بلفظه فقط ونكل معناه إلى الله كما يقوله المفوضة، يقولون نمر ألفاظها ونكل معانيها إلى الله وهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. هذه طائفة من أهل الضلال يسمون بالمفوضة. لا، أهل السنة يمرونها بلفظها ومعناها كما جاء، ويعتقدون ما دلت عليه ويعرفون معانيها، يعرفون معانيها. والله جل وعلا لم يخاطبنا بشيء لا نعرف معناه. الصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن كله ولم يتركوا شيئا منه لم يفسروه، دل على أنهم يعرفون معاني القرآن. كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أكثر من مرة، أقف عند كل آية وأسأله أفسرها له، ولم يتوقف عند شيء من الآيات. والله جل وعلا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات. فلو كان فيه آيات لا يفهم معناها لاستثنى الله، قال يدبروا بعضها ويدبروا بعض الآيات، لكن الله قال ليتدبروا آيات عمم، دل على أن كله يعرف معناه. ليتدبروا آيات، قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله لام الذين لا يتدبرون القرآن ولم يستثن منه شيئا، بل إن ما جاء في الأسماء والصفات هو أهم شيء جاء في القرآن، وأهم شيء يجب أن يتدبر ويفسر حتى يعرف معناه. نعم.
فكلما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلم.
نمره كما، كما جاء يعني بلفظه ومعناه، معتقدين ما دل عليه. وهذا فيه رد على الذين يحرفون معناه ويؤولونه، وعلى الذين يخوضونه، لأنهم قسمان: قسم حرف وأول الألفاظ عن معانيها، وقسم خوض معانيها إلى الله عز وجل وصار يردد ألفاظها فقط. فهذا رد على الطائفتين، لنا نمرها كما جاءت، وكما قال الإمام أحمد: أمروها كما جاءت من غير تفكير، يعني من غير تفكير، أو من غير تفسير يعني من غير بيان معناه، لا من غير تفسير، تفسير كثير هذا هو المقصود، أو من غير تفسير يعني كتفسير المؤول يفسرون اللفظ بغير معناه بمعنى آخر يلد اللفظ به، يفسرون الألفاظ بغير ما دلت عليه يسمونه التأويل. نعم.
ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهو.
أهل الباطل يحكمون العقول، يحكمون العقول وقواعد المنطق وعلم الكلام يسمونها البراهين العقلية، وما خالفها من القرآن أولوه، ما خالفها من القرآن أولوه على غير معناه، وما خالفها من السنة قالوا هذا خبر أحد ولا يفيد العلم، ويرفضون الاستدلال به في العقيدة ويقدمون الأدلة العقلية لأنها عندهم لا تخطي يقدمونها. أما أهل السنة وأهل الحق على العقل يقدمون القرآن والسنة على العقول، لأن العقول لا يبنى عليها عقيدة، والعقول لا تدرك كل شيء، عقول قاصرة لا تدرك كل شيء، فهي لا تتخذ مصدرا للعقيدة لأن عقول البشر قاصرة، وأيضا العقول مختلفة، فأي عقل نتبع؟ عقل من نتبع؟ عقول مختلفة، والعقلانيين مختلفون فمن نتبع؟ خلاف القرآن والسنة فإنها لا يحصل فيها اختلاف، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول.
لقول مفتر يعني كذاب، الافتراء هو الكذب، جهول بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينطبق على علماء الكلام وعلماء الجدل، عندهم جهل وعندهم افتراء وكذب ينصر مذهبهم ولو بالكذب. صفة أهل الضلال أنهم يريدون نصر مذهبهم ولو بالكذب، لا يتحاشون من الكذب، بخلاف أهل الحق فإنهم لا يكذبون على الله جل وعلا، لأن الله قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قال سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم، قال سبحانه إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. أهل الباطل لا يتحاشون من الكذب لأجل نصرة مذهبهم، ويردون الأحاديث الصحيحة، هذا من العجائب، يردون الأحاديث الصحيحة ويكذبونهم، ففي الحقيقة هم اللي يأخذون بالكذب، يبنون مذهبهم على الكذب. نعم.
فعقدنا الإثبات يا خليلي.
نعم.
ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل.
نعم. نعم. نحن مذهبنا الإثبات، إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل، كما عليه المعطلة الذين ينفون ما تدل عليه نصوص الأسماء والصفات ويؤولونها ويحرفونها ومن غير تمثيل كما عليه المشبهة الذين يغلون في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه تعالى الله عما يقولون، فهم على طرفين نقيض، هؤلاء المعطلة وهؤلاء ممثلة، هؤلاء غلوا في التنزيه وهؤلاء غلوا في الإثبات، والوسط هو ما عليها السنة والجماعة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو الذي عليها السنة والجماعة. ويقولون هناك فرق عظيم بين أسماء وصفات الخالق وأسماء وصفات المخلوقين. نعم.
فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واشترى وخاض في بحر الهلاك واشترى. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات.
كل من أول في الصفات، والتأويل يطلق على معاني، التأويل يطلق على معاني، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. التأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء وما ينتهي إليه الشيء في المستقبل، ذلك كقول يوسف عليه السلام يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ورفع أبويه على العرش على سريره على سرير الملك، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كان من عادتهم أنهم يسجدون للشخص سجود تحية أو سجود عبادة، سجود تحية، وكان هذا جائزا في شريعته. أما نحن فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود لمخلوق، لا سجود عبادة ولا سجود تحية، كما سجد الملائكة لآدم أو سجود عبادة، العبادة لله، سجدوا لله عز وجل عبادة لأن الله أمرهم، وهو تكريم لآدم عليه السلام، خروا له سجدا، كلهم سجدوا له، الأبوان والإخوة. فعند ذلك قال يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، لأنه رأى في الأول قبل أن تحصل عليه المحن والشدائد، قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تحققت هذه متى؟ بعد مدة لما سجدوا له الأبوان والإخوة 11، قال هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي. فالتأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، وكما في قوله سبحانه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الرسل أخبروا عن يوم القيامة، الرسل أخبروا عن يوم القيامة، والمشركون نفوا هذا وكذبوا وجحدوا البعث والنشور، فإذا بعثوا يوم القيامة ورأوا ما أخبرت به الرسل من الجنة والنار والكتاب يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ظهر لهم تأويله وحقيقته. فالتأويل يطلق ويراد به ما يقول إليه الخبر في المستقبل، وهذا تأويل مقبول صحيح جاء في القرآن. ويطلق ويراد به التفسير، تفسير المعنى يسمى تأويل عند السلف. أوله يعني فسره، أول الرؤيا يعني فسرها، أول الآية أو الحديث يعني فسره. وهذا تجدونه في تفسير ابن جرير رحمه الله، يقول القول في تأويل قوله تعالى، في تأويل يعني في تفسير، تفسير المعنى يسمى تأويلا، وهذا إطلاق صحيح. المعنى الثالث ما أحدثه المتأخرون من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يسمونه التأويل، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة تدل على ذلك، كما هو في كتب البلاغة، كتب البيان، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدل على ذلك. هذا أحدثه المتأخرون وأجروه على أسماء الله وصفاته، فأولوها يعني صرفوها عن ظاهرها ومدلولها إلى معان أخرى لم يدل عليها دليل، لم يدل عليها دليل، بل إنما هو الهوى والكذب. هذا هو المعنى الثالث للتأويل، وهو الذي عليه المتأخرون، وهذا الذي يقصده الناظر من غير تأويل، يعني من غير صرف للنصوص عن ظاهرها الذي دلت عليه إلى معنى آخر لم تدل عليه، مثل قولهم المراد باليد القدرة والمراد بالرحمة النعمة والمراد بالوجه الزاد يبقى وجه ربك أي ذاته، ومثل قولهم وجاء ربك يعني جاء أمر ربك، مثل قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقولون ينزل أمره إلى سماء الدنيا، هذا تأويل باطل، تأويل فاسد لا دليل عليه. هذا هو التأويل المذموم، وهو الذي يقصده الناظم هنا. أعد نعم.
فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات،
كذاته كذات الله سبحانه وتعالى، فالصفات تتبع الذات، فكما أن ذات الله جل وعلا لا تؤول فكذلك صفاته لا تؤول، فالأسماء والصفات تتبع الذات تماما، فكما لا تؤول ذات الله جل وعلا بغيره فكذلك أسماؤه وصفاته لا تؤول بغير معانيها التي دلت عليها. نعم.
فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات،
من غير ما دليل، يعني من غير ما دليل، أما إذا دل دليل على التأويل هذا صحيح، لكن تأويلهم لا دليل عليه. نعم.
فقد تعدى واستقال وابترى،
تعدى في حق الله سبحانه وتعالى، تعدى الحق إلى الباطل، واستقال استطال في الباطل يعني تمادى، استطال يعني تمادى في الباطل. نعم.
فقد تعدى واستطال واجترى،
واجترى اجترى على الله سبحانه وتعالى، اجترأ على الله في أنه حمل كلام الله جل وعلا على غير محمله، وعطل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته وكماله جل وعلا، يعني جرأة، جرأة على الله عز وجل، وعدم خوف من الله. فالمؤمن يخاف من الله ولا يجتري على كلامه ويفكره بغير تفكيره، ولا يقول على الله بغير علم، إن هذا أعظم الكذب. نعم.
فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى.
وخاض في بحر الهلاك، خاض في بحر الهلاك يعني في الغرق والوحل، ترك طريق النجاة وسلك طريق الهلاك، وافترى على الله عز وجل، قول الله ما لم يقله، وحمل كلامه على غير معناه. نعم.
ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر.
قارن بين ما عليه أهل الأثر وما عليه أهل النظر، والمراد أهل النظر أصحاب الأدلة العقلية النظار، يسمونهم النظار، يسمونهم النظار اللي يستدلون بالقواعد المنطقية وقواعد الجدل، يسمونهم النظار. قارن بين ما عليه النظار من الاختلاف والتنازع بينهم، تضليل بعضهم لبعض، وما عليه أهل الأثر من السلامة وصفاء القلوب فيما بينهم والمودة والتآخي فيما بينهم. قارن بين هذا وذاك لتعلم أن الحق ما عليه أهل الأثر، وأن الباطل ما عليه أهل النظر. وهذه سنة الله عز وجل، أن من ترك الكتاب والسنة يبتلى، يبتلى بالاختلاف ويبتلى بالضلال ويبتلى بالقلق وعدم الاستقرار، تجدهم منقلبين في عقائدهم وفي أقوالهم، تجدهم يحشون الكتاب من أول إلى آخره بالجدليات، ما تجد فيه آية من كتاب الله ولا حديثا من سنة رسول الله، وإنما هو قالوا وقلنا، فإن قالوا كذا قلنا كذا، وهكذا جدل كله من أول إلى آخره. تجد الاختلاف بينهم مستشريا. أما أهل السنة فكتبهم ولله الحمد سالمة من هذا، لأنها تتمشى مع الكتاب والسنة، وعقيدتهم تجدها متفقين عليها. اقرأ أي عقيدة من كتب أهل السنة تجد المجرى واحد والوصول واحد، ما تختلف أبدا. اقرأ في الواسطية واقرأ في غيرها من كتب العقائد السلفية تجد مجراها واحد، ما تختلف شيئا أبدا، تجد أبوابها وفصولها ومسائلها واحد. قد يكون بعضها أبسط من بعض، وبعضها مختصر وبعضها مطول، قد يكون بعضها أوضح من بعض، هذا صحيح، لكن تجد بينها اختلاف في المعنى ما تجد أبدا. الأبواب هي الأبواب والمسائل هي المسائل، إنما الاختلاف في نوع التصنيف والأسلوب. فكتب أهل السنة ولله الحمد متفق في العقيدة، لا تختلف أبدا. أما كتب أهل الضلال فتجد فيها من الجدليات، وتجد فيها من الاختلاف، وتجد فيها من التضارب الشيء الكثير، ولا تطلع بنتيجة. تقرأ الكتاب من أول إلى آخره يدوب خاطئ ولا تطلع بنتيجة، إلا قالوا وقلنا. وهذا يرد على هذا، وهذا يبطل قول هذا، وهذا يمدح وهذا يذم، بينما لا تجد هذا في كتب أهل السنة ولله الحمد، بل يثني بعضهم على بعض ويترحم بعضهم على بعض وتجد بينهم الألفة والمحبة، هذا شيء واضح في كتب أهل السنة. نعم، وتطلع بنتيجة واضحة إذا قرأت، حصيلة علمية واضحة سليمة. نعم.
ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر.
أين ذو الأثر؟ يعني أهل السنة تجدها حسنة متقنة متفقة فيما بينها، منحاها واحد وأدلتهم واحدة وعقيدتهم واحدة لا يختلفون فيها. كل من كتب في هذا المجال فإنه لا يختلف عن من قبله، إلا إن كان زيادة توضيح أو زيادة تدقيق للمعلومات فقط. وتجد متأخرهم يبني على قول أوله، يبني عليه الوضع ويزيد عليه، وتجد بينهم الاتفاق والمحبة من خلال دعاء بعضهم لبعض وثناء بعضهم على بعض. نعم.
ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نهاه ذو الأثر.
نعم.
فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى.
هذا هو السبب، كون ما عليه أهل الأثر هو الحسن، السبب هذا أنهم اختفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوه قدوة، ما اتخذوا غير الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة من الأئمة والرجال. كل واحد ينتمي هذا أشعري وهذا معتزلي وهذا ما تريدي وهذا وهذا وهذا، لا تجد هذا في كتب أهل السنة، تجدهم كلهم على نمط واحد على في العقيدة. أما مسائل الفقه والاجتهاد هذا شيء مسموح بالنظر فيه، واختلاف وجهات النظر في المسائل الفقهية، وهذا لا يفرق بينه، اختلافهم في الاجتهاد الفقهي لا يفرق بينه. تجد الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي إخوة، يحب بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض ويتزاوجون فيما بينهم، ما تجد بينهم اختلاف. وإذا حكم واحد منهم في مسألة ارتفع الخلاف وتبعوه، ما تجد بينهم نزاع ولا اختلاف، إنما هذا تجده عند المخالفين، هم اللي يكون بينهم فتن ويكون بينهم شحنة ويكون بينهم تراشق وتكفير وتفسير تبديع إلى غير ذلك. نعم.
فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بذا وكفى.
اقتدوا بالمصطفى وصحبه، هذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم، من كان على ما أنا عليه أو على مثل ما أنا عليه وأصحابه. الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم القدوة، لأنهم يعني تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدهم التابعون لأنهم تلاميذ الصحابة، وكل ما قرب الزمان من الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الحجة أقوى، لأنهم يأخذون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمن أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. نعم.
فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بذا وكفى.
اقنع بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكفى، يكفيك هذا، ولا تروح يمين يسار تتبع على أقوال رجال فلان وفلان، لا لا تروح، يعني تتيه معهم إلا إن كان إنك تقرأ في هذه الكتب لأجل تعرف ما فيها من الباطل لأجل أن تحذر منه ترد عليك، لكن هذا لا يكون إلا للمتمكن، لا يكون هذا إلا للمتمكن الذي يعرف الصحيح من غير الصحيح. أما المبتدي فلا يسعه أن يقرأ في كتب أهل الضلال لئلا يتأثر بشيء منها عن غير علم، لا سيما وأنهم أعطوا حسن جدل وحسن تعبير في زخرف القول تزيين لباطلهم، فقد يغتر بأسلوبهم وفي تقسيماتهم، لكنها في الحقيقة حجج مثل الزجاج، تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل منها كافر مكسور. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الأول في معرفة الله بأسمائه وصفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ الناظم رحمه الله من المقدمة التي ذكر فيها قواعد في باب العقيدة، شرع في المقصود من هذه المنظومة، وهو بيان معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وهذا باب عظيم، معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، هذا مطلوب من كل مسلم. وقد تعرف الله جل وعلا لعباده بأسمائه وصفاته في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت لنفسه الأسماء وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تدل على عظمته، وأخبر أنها حسنى ليست مجرد أسماء، وإنما هي أسماء حسنى تدل على صفات عظيمة، كل اسم منها يدل على صفة من صفات الله جل وعلا. الرحمن الرحيم يدلان على الرحمة، والسميع البصير يدلان على ثبوت السمع والبصر له سبحانه، القدير يدل على القدرة، وهكذا كل اسم، والحي يدل على الحياة الكاملة، والقيوم يدل على كمال قيوميته سبحانه بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لخلقه، فهو قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد، ومقيم لخلقه فكل خلقه محتاجون إليه سبحانه وتعالى. وهكذا كل اسم من أسمائه يدل على صفة عظيمة، وليس مجرد أسماء بدون معاني. وبها يعرف سبحانه وتعالى ويدعى ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته ويخاف سبحانه ويرجى. هكذا باب الأسماء والصفات لله عز وجل. وهذا المقام زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، وثبت الله أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي غيره، لكن هذا الباب هو الأصل. ففي هذا الباب أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات على ما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الطوائف الضالة المنحرفة فيتخبطت في هذا الباب. فالجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا أسماء مجردة لا تدل على معاني، ونفوا الصفات كلها وأولوها وحرفوها. والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات، بعضهم أثبت 14 صفة ونفوا الباقي. ويقابلهم طائفة يقال لهم المشبهة، غلوا في الإثبات فشبهوا أسماء الله وصفاته بأسماء وصفات خلقه، ولم ينزه الله جل وعلا عما نزه عنه نفسه من التمثيل والتشبيه. هذا حاصل الخلاف في هذا الباب، كله يدور على هذا. نعم.
أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد.
أول واجب على العبيد، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا هو الواجب. على العبيد جمع عبد من العبودية، وهي الذل والخضوع، لأن كل الخلق عباد الله جل وعلا. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه عبودية عامة، جميع الخلق لا أحد يخرج عنها، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، ولا يخرج عنها أحد، كل الخلق عباد الله جل وعلا، العبودية العامة. وهناك العبودية الخاصة لأهل الإيمان، عبودية خاصة، وهم الذين عبدوه سبحانه وتعالى حق عبادته، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لما قال إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. العبودية خاصة، مثل قوله في الملائكة: بل عباد مكرمون، أي عبودية خاصة. قوله في نوح عليه السلام: كذبوا عبدنا العبودية خاصة، عبودية تشريف، تشريف مثل قوله لمحمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عبودية خاصة تقتضي التشريف والتكريم. فأول ما يجب على العبيد كلهم، ما هو إلا أول ما يجب؟ هنا يقول معرفة الله. الناظم يقول أول واجب على العبيد معرفة الله، والصواب أول واجب على العبيد عبادة الله، أما معرفته فإنهم يعرفونه بالفطرة، يعرفونه بالفطرة والعقول والأدلة الكونية والأدلة القرآنية، هم يعرفونه، لكن أول ما يجب عليهم عبادته. ولهذا أول ما يؤمر به الصغير الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم المضاجع. ولم يقل عرفوهم بالله، لأنهم ما يدرون أنه رب، ولا يدرون بفطرتهم، مفطورون على هذا، مفطورون على هذا الفطرة. فأول واجب على العبيد عبادة الله سبحانه وتعالى. والكافر حينما يسلم يؤمر بالشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يؤمر بأنه ينظر في الكون ويتجسد على وجود الله كما يقولون. هذا شيء معروف في الفطر، ما أحد ينكره. فأول واجب على العبيد عبادة الله. ولهذا كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، أول ما يبدأهم يقول اعبدوا الله، لأنهم يعرفون الله في فطرهم. أيقول لهم تعرفوا هل لكم رب ولا ما لكم رب؟ عارفين منهم لهم رب، فهم عرفوه، ولكنهم لم يعبدوه، فيأمرونهم بعبادة الله عز وجل. هذا هو الحياة. أما علماء الكلام فيقولون أول واجب على العبد هو النظر، النظر يقولون ينظر في الأدلة لإثبات الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذا نظر في الأدلة وعرف الرب ووجوده يعبده. نقول هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل. الخلق يعرفون الله بالفطرة، يعرفونه بالفطرة وبالأدلة الكونية والأدلة القرآنية، واضحة في هذا. نعم.
أول واجب على العبيد معرفة الله بالتسجيد.
أول واجب على العبيد عبادة الله سبحانه وتعالى، إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. أول ما يجب على المكلف أن يعبد الله عز وجل، حين يبلغ التكليف تجب عليه العبادات من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك. نعم.
لأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير.
أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، لا شريك له في خلقه وتدبيره، وواحد في ألوهيته فلا شريك له في عبادته، وواحد في أسمائه وصفاته فلا مثيل له ولا شبيه له في أسمائه وصفاته. نعم. وليس له نظير، يعني ليس له شبيه. النظير هو الشبيه والمماثل، كما قال تعالى: هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أن أحدا يشابه الله جل وعلا ويساميه، ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو الشبيه والمماثل، نفي. لا تجعلوا لله أندادا. الند هو الشبيه والنظير، وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى. ولا وزير، الوزير هو المعين. من عادة الملوك في الدنيا أنهم يستحلون الأعوان والوزراء، يعينونهم على تدبير الملك ويبلغونهم حوائج الناس، لأنهم بشر عاجزون لا يعلمون. أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى الوزير ولا إلى ظهير ولا إلى ولي، لأنه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، ليس بحاجة إلى وزير أو إلى ظهير أو إلى معين كعادة ملوك الدنيا. ولهذا نزه نفسه سبحانه عن الشبيه والنظير والمثيل والمعين والظهير، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. نعم.
صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة.
أما ذاته سبحانه فهي قديمة أزلية لا بداية لها، وأما صفاته فهي على قسمين: صفات قديمة مثل ذاته، وهي صفات الذات: السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، صفات ذاتية، والوجه واليدين مما ثبت لله عز وجل، والسمع والبصر، كل صفاته الذاتية قديمة بقدم ذاته سبحانه وتعالى. وأما صفات الأفعال مثل الخلق والرزق والكلام والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش، فهذه قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أنه متصف بها في الأزل، متصف أنه يتكلم، أنه يخلق، وأنه يرزق، وأنه يحيي ويميت، هذا له في الأزل ما له بداية. لكن آحاد هذه الأفعال تتجدد، فهو يتكلم إذا شاء ويأمر وينهى ويشرع سبحانه، وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة متجدد، ويخلق ويرزق من يشاء سبحانه وتعالى، فهي قديمة النوع. صفات الأفعال قديمة النوع والجنس حادثة الآحاد، يعني الأفراد، أفرادها تتجدد، فلا بد من هذا التفصيل. أما قول الناظم أن صفاته قديمة بالإطلاق هذا محل نظر. نعم. أعيد البيت:
صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة.
أسماؤه ثابتة، هذا لا شك فيه، هذا حق. أسماء الله جل وعلا ثابتة، كما في القرآن جملة وتفصيلا. جملة في قوله ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، ومفصلة في الآيات مثل وهو السميع البصير، الله على كل شيء قدير، وهكذا. فأسماعه ثابتة في القرآن وثابتة في السنة المطهرة. نعم.
لكنها في الحق توقيفية.
نعم. أسماؤه
صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة.
ثابتة عظيمة، لا أعظم من أسماء الله جل وعلا، ولا يشبهها شيء من أسماء المخلوقين. وإن اشتركت في اللفظ مع أسماء المخلوقين فهي تختلف في المعنى والكيفية، واللفظ واحد، الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، الله عنده علم والمخلوق عنده علم، ولكن صفات الله جل وعلا لائقة به وبعظمته، صفات المخلوقين لائقة بهم على قدرهم، لا تشابه بين في الحقيقة والكيفية، بينها فرق، فرق عظيم كفرق الخالق عن المخلوق، ينبغي أن يعرف هذا، أنها وإن تشابهت في اللفظ والمعنى العام فإنها لا تتشابه في الكيفية والحقيقة. فسمع الله لا يشبه سمع المخلوق، وكذلك بقية صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه، علم الله لا يشبه علم المخلوق، الله وصف المخلوق لأنه عليم كما قال تعالى وبشرناه بغلام عليم، يعني إسحاق عليه السلام، والله وصف نفسه بأنه بكل شيء عليم، فلا مشابهة بين العليم والعليم. وسمى عبده بالحليم، قال تعالى وبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل عليه السلام، وسمى نفسه حليما، ولا تشابه بين حلم الله وحلم العبد، ولا بين الحليم والحليم. وإن كانت مشتركة في اللفظ وفي المعنى العام لكن تفترق في الحقيقة والكيفية. نعم.
صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة.